الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا تجددت لك من الله نعمة فالهج بالحمد والثناء، فأنا وإياكم في نعمة من الله في هذا الوقت بالجلوس أمام فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا أستاذنا الدكتور.
مرحبا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
اشتقت إليك الجنة وحورها
يا رب، ولك مثل ذلك إن شاء الله، وكل المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله.
الأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الوجه الذي ينتظره الجميع، وكثير من المشاهدين في بعض القنوات الفضائية يقولوا نعلم أن هذا البرنامج يعاد للمرة الثانية والثالثة، بل وصل الأمر إلى العادة للمرة الرابعة، ولكن يقول في كل مرة نستفيد ونخرج بالجديد ونتعلم من لغة الشيخ ومن كلامه ومن بسمته ومن طرفته ومن لطائف العلم التي يعرضها على أحبائه من المشاهدين في كل بقاع الأرض. فأجدد التحية لفضيلة الدكتور، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات وهذا هدى. إذا تحدثنا عن الهدى وقلنا هذا هدى، فلابد أن نجلس على مائدة القرآن، وينبغي أن نتعلم من كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، يهدي إلى الرشد، فهذا هدى. أستاذنا الدكتور جزاه الله عنا وعن طلاب العلم وعن المسلمين أجمعين خير الجزاء، لفت نظري إلى قضية المثل في القرآن الكريم، وأن الله تعالى من رحمته بخلقه قدم لهم هذه الأمثلة التي تأخذ بأيديهم إلى هذا الهدى. فإذا ضرب الله مثلا للقرآن فأنت المخاطب وأنت المستمع وينبغي أن تتعلم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يبقى إذا ضرب المثل في القرآن فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الأمثال في القرآن الكريم وهذا المثل تحديدا من سورة الحج.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني أعبر عن بالغ سعادتي لوجودي معك، هذا يعني أمر، ووجودنا سويا مع إخواننا وأخواتنا في بيوتهم الآن والذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى. والعدد الذي لا يعرف أريد أن يعرف أن تجمعني مع حبيبي الدكتور محمد الصغير، ودائما نسميه في ألمانيا محمد الكبير، يعني الله يرضى عليه، تجمعني معه عدة أرحام. لا نتكلم عن رحم الإسلام فقط، ولا يعني لا نقول رحم يعني طلب العلم، فما زلنا نطلب العلم وسوف نظل نطلب العلم إذا أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأتصور رحم الأرض التي نشأنا فيها في الجنوب، رحم الصعيد، بيننا عدة أرحام عجيبة، ويعني عشنا أياما كانت طيبة مدؤها الإيمان والعلم، أيام يعني كانت أيام تجمعنا في ألمانيا.
هو يعني يكفي الصعيد أنه ينتزع شهادة من الشيخ الغزالي لما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأنه من الصعيد، فالشيخ غزالي قال إذن هو فعلا الصعيد الطيب. فالصعيد الطيب هو الذي أخرج أهل الطيب.
رحمة الله يبارك فيه. ولعل أيضا مما يجمعنا محبة كلينا لعالمنا الجليل وأستاذنا الكبير رحمه الله الشيخ محمد الغزالي، وهذه سعادة يعني بالغة. فأدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وصال الرحم دائما أستاذ.
ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، القرآن وهو كون الله المسطور في كل كلمة، يعني من أراد أن يتدبر فيجب أن يتوقف ويستمع ثم يقرأ ويرتل ثم يتدبر ويرتقي. التدبر غير التفكر. أن أتفكر يعني تظهر لي ظواهر الأمور، أتفكر في أن أعبر الطريق عندما تضيء الإشارة الخضراء، هذا تفكر. أن أتفكر في أنني أريد أن أشرب ويجب أن يكون الماء الذي أشربه نقيا وأسمي الله في أوله وأحمد الله في آخره، هذا تفكر. لكن التدبر هو إدراك عواقب الأمور. بمعنى يعني الطفل الصغير لا يدرك أنه وهو يحبو لو وضع إصبعه في مكان التيار الكهربائي هو يفكر أن هذا مكان جميل وثقب يستطيع أن يدخل إصبعه إليه، هذا فكر، هذا تفكر. أما عندما يكبر ويبلغ ويصير العقل رائدا له في كل تصرفاته فهو يتدبر عواقب أن يضع يده عند هذا الخطر. المؤمن وعديم الإيمان، المؤمن يتدبر ما الذي يوقفه عن محارم الله، ما الذي يحجزه عن معصية الله، ما الذي يجعله يتفكر عندما أو يتدبر عندما يسمع كلام الله عز وجل. قال فلما جاوز قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا المتدبرين أو قال علماؤنا المتدبرون أن يعني من جاوز الحد تعب، لن يحدث النصب إذا جاوزت. هو لو لم يجاوز ما تعب. فنحن البشرية كلها جاوزت، فهذا العناء والكد الذي نحن فيه من مجاوزتنا للحدود.
علشان كده فضلتك وهذه اللفتة الجميلة، التدبر غير التفكر. علشان كده احنا أمرنا ايه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يبقى الناس كده قسمين.
تمام. من فتح قفل قلبه فصار هذا القلب منفرجا، يعني أنه فيه إيه، يعني كلمة منفرج جاء من الشق أو الفتح، وعندما ينفرج يدخل إليه النور. أما الآخر يعيش في ظلال الوهم داخل الكهف، حتى أهل الكهف كانت الشمس تزاور عن كهفه. أما هذا الإنسان المؤمن الذي يتدبر ويقول يعني من باب التدبر، كلب بسط يديه بباب أولياء الله فذكر. فما بالنا بمن بسط يديه إلى رب أولياء الله.
ونعم بالله.
كلب صاحب الأخيار فذكر. وأبو طالب صاحب السفلة من القوم فمات على كفره.
نعم.
الفرج عندما يأتي للعبد، حتى سميت يعني أبناء الدجاج سمى فروج ولا سمى فراخ. فراخ كما
يعني
أي فرخ طائر. لكن ابن الدجاجة أو طفل الدجاجة سمى فروج، لأن قشرة البيضة تنفرج عن الفروج الصغير. بهذا يعني فكأن القلب مغلق، كأنما هي السماوات والأرض عندما كانت رتقا.
لا بس أنا عايز المشاهد يستعذب مرة أخرى موضوع الكلب ده. كلب جاور الأولياء.
أيوة نعم.
ذكر.
نعم نعم. وأبو طالب صاحب سفلة القوم مع أنهم عظماء في قوم، أبو جهل وأبو لهب، بل على دين عبد المطلب، وابن أخيه صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قلها، قال بل على دين عبد المطلب.
الصحبة.
الصحبة. الصحبة. ف فحتى يقال ان ابن سيرين دخل عليه احد تلاميذه وقال له: يا امام، كان عندنا قمح اصابه السوس وفول اصابه السوس، فطحنا القمح طحن السوس معه. لما عملوا الفول والفولة تنقسم الى نصفين، نزل السوس سليما لان نصف حبة الفول فصها ده عبارة عن كبير، فالسوس استطاع ان يسلم من ايه، من الرحى. فبكى ابن سيرين وقال: من صاحب الاكابر يسلم. ففي صحبة الاكابر ناس، وليس هناك اكابر الا المدركين لكتاب الله عز وجل.
لذا انا قلت للاخوة المشاهدين، احنا هذا من فضل الله علينا، وبدأنا بالحمد لأن احنا في صحبة الأكابر. القرآن الكريم الأقفال العتيدة يفتحها بسهولة، ورأينا هذا في قصة عمر.
عمر رضي الله عنه كان قلبه مع صدره مع روحه في حالة رتق، كما كانت السماء والأرض في بداية الخلق. ولكن هناك قلوب كالأرض، يعني إذا أرض خصبة تأخذ الماء تنبت الكلى، والماء يستفيد الناس ويسقوا ويروا أنعامه كما ورد في معنى الحديث. والآخر قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، والعياذ بالله، لا هو يستفاد منه ولا غيره. ولذلك يعني الله أمرنا أن نرد الأمر إلى أولي الأمر الذين يفهمون كتاب الله عز وجل. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبط هو أول ما أحفر البئر يخرج أول دفعة من الماء، اول دفعه من الماء تخرج عند حفر البئر تسمى النبط، واستنباطها اي استخراجها. وكلمه استخراج غير اخراج، فاستخراج انا اعلم مكانها فاستخرجها. فالمؤمن يعلم اين هدايته الى ربه، فيستخرج هذه الهدايه فتنطلي على سلوكه وعلى اعضائه وعلى جوارحه. زي ما بالضبط يوسف قال ايه: ثم استخرجها من وعاء اخيه، لانه يعرف مكانها. والمؤمن يعرف مكمنه، مكمن باب الطاعة. قال ابن القيم: طرقت الأبواب على الله كلها فوجدت عليها قفيضا من الناس، كل زحمة زحمة، وعشان عينه طيبة لا ترى، احنا مش شايفين زحمة لكن هو شايف، هو قلبه مليء بالخير مليء بالحب للناس. فأول ما نظر على الأبواب ليه الأبواب كلها لها زحمة، ده باب قيام الليل، وده باب الصيام، وده باب عمل الخير، وده باب فتح أبواب الناس. فوجدت بابا عليه قلة، وهو باب الذلة لله عز وجل، والمسكنة مع الذين يؤمنون بالله عز وجل. أعز أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. فولجت بسهولة إلى داخل الباب، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فعندما يزيد العبد يرتفع، والإنسان ينحني ليغرس السنبلة أو يغرس القمحة، يغرس البذرة فتنبت. لو لم ينحني فلا بد من الذلة لله عز وجل، لأن الذلة هي التي تنشئ لنا هذا الخير. لأن أبا حنيفة بعد أن انتهى من كتابة ما كتب، قيل: يا أبا حنيفة، هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه.
لا إله إلا
الله. بهذا المنطق يدخل الإنسان على فهم كتاب الله. ولذلك رب العباد لما ضرب، عندنا محاور خمسة في القرآن من ضمن محاوره الخمسة أمثال. الله ما ضرب المثل يعني كده كي نقرأ ونمصمص شفاهنا، لا، نحن نريد أن نظهر علينا نعمة الإسلام. يعني نعمة الإسلام؟ أنا لما يكون علي كما قال العلماء كلمة الشكر، كلمة شكر دابة شكور، أي ظهرت عليها آثار النعمة. دابة شكور ظهرت عليها آثار النعمة. طب رجل مسلم يجب أن تظهر عليه نعمة الإسلام، لأن لو نظرنا في القرآن انظر إلى محاور ثلاثة كبيرة، زي ثلاثة من الكبار: أيوب، سليمان، وبعدين سيدنا أيوب، سيدنا سليمان، سيدنا يوسف. الثلاثة هؤلاء ثلاثة من الكبار. أيوب ابتلي فصبر، وسليمان أعطي فشكر، ويوسف أوذي فغفر. طيب نجي الابتلاء
عشان المشاهد يسمع الترتيب.
الترتيب
نعمة الله عز وجل في الثلاثة الكبار.
عظيم. أن أيوب ابتلي في جسده فصبر، وسليمان
أعطي الملك،
والواوى إلى آخره، فشكر، ويوسف أوذي من إخوانه ومن امرأة العزيز
فغفر.
فغفر. طيب نرجع الى القضية. انا ارى والله اعلم ان ابتلاء سليمان كان اشد من ابتلاء ايوب. ليه ابتلاء سليمان اشد من ابتلاء ايوب؟ ايوب ابتلي فيما يرفضه الطبع، وسليمان ابتلي فيما يوافق الطبع. والابتلاء فيما لا يرضي الطبع عزيز على النفس الانسانيه. انا مش عايز اكون مريض، مش عايز اكون فقير، مش عايز اكون مهان، مش عايز اكون الناس تتكلم عليا، مش عايز يشاع عني اشاعات. هذا لانه ضد الهوى، ضد الهوى. سيدنا سليمان ابتلي فيما يوافق الهوى. من لا يريد ان يكون ملكا غنيا مملكا، الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الشياطين كل بناء وغواص، من قبل ابوه لن اسن له عين القسط، الجبال والطير تؤول معه، اتينا ال داود ملكا، هذا الملك العجيب. وبعدين اعملوا ال داود شكرا. فارى ان ابتلاء سيدنا سليمان كان اشد واقوى من ابتلاء سيدنا ايوب.
يعني فضلتك هذا يؤصل لمن يقول انه الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر.
لان الفقير ليس له الا الصبر او الكفر،
لا يملك مندوحة.
ما هو يعني احيط به، يعني هو احيط به، يعني واحد قاعد داخل سور الفقر، طب ما لا يصنع الا ان يصبر، والا ان يضرب براسه في الحائط.
لكن الغني عنده خيارين.
الله يرضى عليك. وقال سليمان اول ما وجد العرش بتاع بلقيس، قال هذا من فضل ربي. خلاص قارون في المقابل قال انما اتيت على علم عندي. هذا قال هذا من فضل ربي. وترجم القضية كلها لنا دون علم سيكولوجي ولا علم نفس ولا غيره، قال ليبلوني أشكر أم أكفر، بس هذا المنطق. فأيوب لما ابتلي فصبر، وسليمان فيما يظهر لنا أعطيه هو شكر. أنا أرى أن سليمان صبر على ما أعطي، لأن شقيق البلخي لما كان عنده حاتم على مدى 30 سنة وبعدين لما وجده هكذا وامتحن وجدوا أنه ما استفاد منه إلا فوائد ثمانية، وقال له طب اذهب فعلم. فعاد يزور شقيق بعد سنة، قال يا حاتم كيف تركت قومك؟ قال تركتهم بخير يا سيدي، ان اعطوا شكروا وان ابتلوا صبروا. فرد شقيق البلخ عليه رد عجيب، قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. عزكم الله كلاب بلخ دي او اي كلاب في العالم تضع لها الطعام تهز ذيولها تمنعها من الطعام. قال هذا حال كلابكم فما حالكم انتم؟ طب حال مستوى الايمان بتاع اصحاب الكلاب ايه؟ قال نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا واذا اعطينا صبرنا. ما الذي يجعل الظالم يظلم؟ ما الذي يجعل الجالس على الكرسي يفتري؟ ما الذي يجعل صاحب المال يبخل؟ لانه اعطي فما صبر. العطاء يحتاج الى صبر. ولماذا؟ لانني عندما اصبر على عطاء الله عز وجل تصير قضيه ان يعني ان الشرع عندي يتغلب على الطبع، كما صنع الكبار. ام موسى القيه في اليم ولا تخاف ولا فهذا هذا هذا شرع، لكن الطبع طبع الامومه لا تلقي. يا ابراهيم ها اذبح ولدك. ولها بعد ثالث، كأن الملائكة تقول كان الخليل متفرغا لخليله، فلما أنجب إسماعيل على كبر سوف يأخذ إسماعيل حيزا من قلب الخليل عن خليله.
لا.
لكن الخلة لا تحتاج إلى مشارك، هؤلاء لهم خالصة، مش خالصة بس، يعني خالصة من كل، هي خالصة من كل. كأن رب العباد يريد أن يعلم الملائكة أنه ليس في قلب الخليل إلا الخليل. يا ابراهيم اذبح ولدك، طبع الانساني يأبى، ولكن الشرع الرباني يقبل او يأمر. فعندما يستقيم الانسان مع شرع الله عز وجل ينطلق طبعه وفق الشرع. ودي المشكله اللي عندنا في المجتمعات، احنا داخل المسجد تبع الشرع، خارج المسجد تبع الطبع، يحصل شيزوفرينيا ايمانيه، الانفصام هذا النكد اللي ما بين الطقوس التعبديه الظاهريه وما بين التطبيق هو الذي يؤلمنا جميعا.
نعم.
يعني قضيت انا في المسجد شيء وهلما، ولذلك كانت الامثال في القران ايقافا للعبد عند معالم الطريق.
هذا هدى فاملأ فؤادك باليقين.
باليقين وبالرضا. لما ذكرت أيوب وسليمان ويوسف، ابتلاء يوسف عليه السلام وكبه ابتلاء يعقوب. فكيف نكيف ابتلاء يعقوب؟ والأثر كان على يعقوب أوضح، يعني يوسف غرب وسجن وخرج معافا في بدنه، أما يعقوب
وملك
كمان. يعقوب ابيضت عيناه من الحزن.
طيب، أولا في البداية الله يرضى عليك، يعني هذا قلب أب، وقلب الأب غريزة فطرية في الحنان على ولده أكثر، بل إن الابن الصالح كان يحمل هم حزن والده.
نعم.
من ضمن الهموم.
نعم.
أنا بعرف أبويا وأمي، فأنا عارف أن أنا لما اختفيت عن حضني، وهو كان إني لا يحزنني أن تذهبوا بده، مجرد تاخذوه فقط بس
غيابه عن
عيني. لو كده أنا أفتح عين الصبح معليش يوسف ده
حزن.
ولذلك هو هذه لمحة خطيرة للآباء، خلي بالك، يعني حب وداري واكره واري، يعني
نعم.
البلد كيف يعني خلي بالك بلاش الانفتاح امام الاخرين.
نعم.
فيعقوب في 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 حزنه هذا، الله سبحانه وتعالى لطف بيوسف من البدايه، قال فيه رب العباد: فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى قال: فلما بلغ اشده واستوى. مفيش استوى عن يوسف. ليه؟ قال عشان الحافه صغير، لان موسى سوف يبتلى عند الاربعين بامر النبوه.
نعم.
اما ابتلاء يوسف وهو صغير
مبكرا
مفيش واستوى، في العنايه تلحقه من البدايه.
نعم.
من البدايه، ومن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. وايضا من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
من احترقت
بدايته هو لله وانفعل وتعب وعرق لله وتعب لله اشرقت نهايته، امر طبيعي. ويقول ابن الجوزي كلاما جميلا: لقد تصارع او تجادل زيت الزيتون مع الماء. وضع زيت الزيتون فوق الماء، فزيت الزيتون طلع لفوق فغار الماء. قال: هذا الذي انا الذي انبتك وتغلغلت في الارض حتى انبتت شجرتك ثم ترتفع علي وتعلو. قال الزيت: انت سرت في رضراض من الارض، ما تجد حتى مفتوح تمشي، سد مش هتمشي، تمشي في حته تانية. اما انا لما تألمت من الم العصر والم الطحن، كانت ثمرتها ان اعلو على غيري. يبقى من احترقت بدايته اشرقت نهايته. زيت الزيتون طلع بيتعصر واتهصر،
عد على شده،
لازم على شدة. واحنا الناس اللي هي عايزه تعيش الحياه سلسه سهله لازم تخاف. كان زمان 30 سنه كنا نقول للناس اللي مر عليه 40 يوما دون ابتلاء يجب ان يعيد حساباته مع الله. لا، اقول له 3 ايام من كثره الفتن، لو عدت عليه 3 ايام دون فتن راجع نفسك.
يعني عصر السرعه تدخل في كل شيء حتى في الفتن،
لانها متلاحقه، وبالتالي اصبح القضيه مختلفه تماما. ولذلك يعني ابو حنيفه رضي الله عنه، يعني ونحن في ذكر الصالحين وجالسين مع الصالحين وامام ان شاء الله الصالحين والصالحات ان شاء الله، دخل ابوه فراى جاريه جيرانه ترضع ابا حنيفه. والد ابو حنيفه حصل له لو اصلا له قصه في الحالات قصه عجيبه المهم. فدخل لزوجته: من هذه التي ترضع
ابو حنيفه؟ طفل في هذا التوقيت
بيرضع. دخل لجاريه الجيران بترضع ابو حنيفه. دخلت البنت لقيت امه مشغوله وهي مرضعه في تديها لبن فارضعها. قالت: وما في هذا من شيء، انا مشغوله في البيت. فدخلت تبكي وضعتها صدرها كاي جارات في الارياف وفي البدو وفي الباديه. قال: وما الذي ادرانا ان مالهم حلال؟
لا اله الا الله.
خرجت الجاريه، وضع والد ابي حنيفه اصبعه في فم رضيعه حتى ارجع ما شرب. خلاص. كبر ابو حنيفه، صار ابو حنيفه، فكان احيانا اثناء الدرس يرتج عليه يتلعثم، يقول لعلها من اثار الرضعه التي من الجيران.
يعني هو ممكن يكون اللبن مش كله نزل،
فكان فاضل فيه 2 جرام كده.
ال
2 جرام دي خليته يتلعثم. ده احنا مش متلعثمين عن قول الحق وبس، احنا متلعثمين في قول المندوب فقط.
لكن انا هنتهز الفرصه الطيبه دي، وبما ان احنا تحدثنا عن البدو وعن الصعيد، انا عايز فلتك هذه العاده اللي بيترتب عليها احكام شرعيه والمجتمع ما عندوش علم، فهل اللي تدخل كده ترضع
اولا لابد من الاذن ولابد من العلم ولابد من التقييد والاثبات.
يبقى الاذن
والعلم والتقييد والاثبات. فلان اربعه يوم الفلان وكم رضعه. ولما تروح لفضيله الشيخ محمد يستطيع ان يفتيها على ايه؟ على معلومه. شد الراجل اللي كان بيحكي لنا اخونا احد العلماء السودانيين في الاربعينات, في بدايه الاربعينات لما حدث مجاعه في السودان, وبعدين واهل السودان هم جنوبنا العزيز اللي احنا نحبه يعني.
نعم.
فحصل مجاعه فالامهات ما فيش لبن في الصدور, فيجيبوا يحلبوا عزك الله الشياه والماعز ويرضعوا الاطفال. ف 20 سنه مرت, راح ولد يخطب بنت الجيران. امها قالت له والله يا ابني انا اذكر من 20 سنه ايام الازمه في 43 كان الكلام ده في الستينات. رضعت انت والبنت دي من معزه واحده, فروح هات لي فتوى من شيخ ان يجوز. فراحوا العالم فاضل في الخرطوم وكان ازهري رحمه الله عليه قال مولانا وحصل كذا كذا.
ازهري سوداني
يعني شو الجامعه الخيريه في الاثنين. فقال له يا ابني انت واخوات في الزريبه مش في المعزه مش في اللبن في الوضاعه يعني.
يعني لا تثبت المحرميه الا بلبن البشر.
الله يفتح عليك. فهو انا عايز اقول قاعده العلم, قاعده التذكر, قاعده الاستئذان مهمه جدا, ثم قاعده التثبيت
والتدوين
لازم ادون وده مهمه. فانا اعود الى القضيه اقول احنا يعني كان عمر رضي الله عنه ياتيه مره زيت الزيتون من الشام, هو يصب بنفسه يفرغ القرب ويعصرها جيدا ولا يترك فيها قطره, وراح بالجوار. وبعدين بعد ما يخزنها في اناء واحد يبتدي تبيع ام كلثوم لصالح بيت المال. نظر عمر فراى طفله الصغير وشعره يلمع, قال من اين هذا اللمعان؟ فيه اكتشف ان الولد بيلعب في القربه الفاضيه, كل ما يرمي القربه ياخد منها ايه نقطتين ثلاثه وحط على راسه حتى على شعره. قال والله ما بيني وبينك الا الحجام, بيني وبينك الحلاق. راحوا للمزين احلق له شعره, حلق شعره. قال لاخوته اياكم ان تدخلوا يوما على ال الخطاب شيء من حرام. هذا المنطق وهذا الاسلوب صحيح هو كلام قد يبدو للناس اساطير, ولكن يجب علينا من باب الامانه العلميه ان نخبر به حتى يستفيق الذي يستحل الحرام. ان الصديق ابى ان يعني تستوعب معدته جرعه لبن شك في مصدرها, ما استطاع. ليه؟ لان البطن متعوده على حلال, عامل زي الولد اللي عنده ايه امه معقمه من كله, ما خرجش في المجتمع, كل شيء مش عارف تعقيم, عقم الملابس, ويقول اي ميكروب في الهواء يضيع الدنيا كلها. فرب العباد لما ضرب الامثال في القران ضربها ومثلها لنا باهل الخير وباهل الشر. ادي اهل الخير وادي اهل الشر, انت اي الطريقين تريد؟
طيب في قضيه التدبر.
نعم.
قبل احنا فضلتك بدات بالتدبر والتفكر.
نعم.
وشان المسلم مع القران التدبر.
طبعا.
هل هذا الامر فطن اليه كفار مكه قديما وحسوا بخطورته لما قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون؟
هو ادرك يعني اقول لك شيء, كان ابو جهل وابو لهب من اذكى الاذكياء في امرين. الامر الاول انهم يعلمون ان هذا هو الحق, لان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, عندهم يقين بانه على هدى, وهذه مصيبته. فهو يحارب الهدى عن علم, يعني لا يحاربه هكذا. أمية بن خلف لما كان صديقا لسيدنا سعد بن معاذ, كان صديق, فكلما ذهب سعد بن معاذ في المدينة في يثرب, وأمية كلما ذهب إلى الشام مر على المدينة فمكث عند صديقه أياما ثلاثة, وعندما يعود من الشام كذلك. وسعد عندما كان يذهب لليمن يذهب عن طريق مكة فيبيت عند صديقه أمية حتى بعد الإسلام. فلما زاره سعد مرة ويطوف به حول الكعبة فمر عليهما أبو جهل, من هذا يا أبا صفوان؟ قال هذا أخي اليثربي. قال أنتم آذيتمونا بأن آويتم محمدا ومن معه وإلى آخره. تلاحية ارتفع الايه النقاش الصوت. فقال أمية ليحمي ضيفه, يا أبا الحكم هون عليك هذا سيد يثرب. فقال وما لي بسيد يثرب واللات والعزة لولا أنه داخل الحرم لقتلته. فقال له سعد والله لو مددت يدك لحرمتك من أفضل شيء تحب. أبو جهل شعر أنه بيهان يعني. قال يعني هناك كعبة عندكم في يثرب يعني هتمنعني أن أروح أعمل الأطوف وعندكم أصنام زي أصنامنا وإلى آخره؟ قال لا، أمنع تجارتكم من الشام وإلى الشام. قال اجزم مكانك. أمية بن خلف شعر بحرج فمال قلبه لمن؟ لصاحبه أبو جهل ما مش معه. قال يا سعد لا تقل هذا لسيد هذا الوادي، ده مش واحد عادل، ده متكلمش أي حد. قال اسكت أنت أبا صفوان، لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا سوف نقتلك. خلاص بقى أصبحت طلعت قضية الولاء والبراء، خلاص بقى
المواجهة
خلاص بقى نكشف المسطور بقى. عاد قال هل قال لك محمد ذلك؟ قال نعم. قال أقتل في مكة أم خارجها؟ قال لا أدري. بدأ يأخذ الموضوع يعني إذن هو يعلم أن لا يكذب
في تسليم.
عاد إلى أم صفوان، يا أم صفوان هل سمعت ما قال سعد؟ ماذا قال؟ قال إن محمدا سوف يقتل. المهم بعد شهر من هذه الحادثة يبدأ الاستعداد لغزوة بدر. الإعداد ورهوة أو أبو جهد بماله بيحمس الناس. أمية في ظل الكعبة جالس. شو بقى قضية إيه؟ العلم وطريقة إيه؟ يعني اللي هو شيطان الإنس الذي يريد أن يبخل ويبخل الناس. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هو لا يريد أن يكفر وحده. ويريد أن يسد باب الهدية على الآخرين. طب أنت تدخن. طب أنت تخلي الناس تدخن دي معاك. هي نفسها التدخين. دخن أنت لوحدك. يعني قالوا كن نارا ولا تكن حريقا، كن نار كن في روحك انت حر، لكن ما تكونش حريق تلسعني انا
الاخضر واليابس.
الله يرضى عنك. فلما راى ابو جهل ان اميه يريد ان يتقاعس عن غزوه بدر عن الحرب والذهاب الى بدر، فجاء بنار وضع عليها بخور وقربها اليه. قال تطيب ابا صفوان كما تتطيب النساء. انت يبدو انت طبعا هذه لمحه يعني طبعا الثاني ما هو والمصيبه ان تعرف مفتاح شخصيه من امامك. هذه كارثه، وهذا مطلوب منا ان نعرف مفتاح شخصيه الاخر كيف يفكر حتى ادخل عليه من اقصر الابواب، لكن نلف وندور ونضيع الوقت معنا.
لكن ابو جهل في كفره كان درجه.
الله يرضى عنك. نعم نعم نعم. فقال فورا أمعية شعر فجهز فزوجته تقول كيف لقد أوعدك محمد بقتلك وانت رايح لغاية هناك. سبحان الله. قال سوف أسير معهم مرحلة أو مرحلتين ثم أعود. فأي استراحة كده. أبو جهل يلحظ القضية من البداية ويعرف صاحبه، فكلما جلسوا يستريحوا في مرحلة جلس بجوار أبو جهل لا يفارقه حتى لقي
جوار أمية
جروة حتى لقي حتفه في بدر.
نعم.
إذن هؤلاء يعني 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 لا يريدون ان يستمع الناس الى القران. طب اذا استمعوا بالعكس استمع، بس ايه يعني كما قال ابو اليزيد في درس له من راى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. قال احد الحاضرين يا امام لقد راه ابو لهب وراه ابو جهل ادخلوا النار. قال لقد راياه على انه يتيم ابي طالب لا محمد رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
يعني اذا هذه النظره وذلك يرانا الاخر ايه، ان احنا متطرفين، ان احنا ارهابيين، ان احنا متعبين، ولك ما ضيع البلد الا مش عارف بهذا المنطق. ان الذين اجرموا هي قضيه واضحه في سنن الله في الكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين. هذه قضيه اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون لانك البقعه البيضاء في الثوب الاسود. قصه الثيران الثلاثه نفس القضيه.
نعم
اكلت يوم اكل، لكن نحن ننسى.
لكن في موضوع السنة الكونية والحديث مع فضيلتك ما شاء الله ممتع وغيث في كل مجال. المظاهر القدرة القادرة الغالبة اللي هو أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم الناس يتطهرون، فاذا بهذا الاخراج يكون اشعاع نور وانتشار دعوة.
الدين على مر التاريخ ينصر بمن لا خلاق له، وينصر بالرجل الكافر. وإماءة الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر أبو بصير لما فر من أرادوا إعادته إلى مكة، وبعدين جاء وقال أنا قد وفيت عهدك يا رسول، أنت سلمت لي للناس ولا خلاص. فلما غادر المكان قال ويد أمه مسعر حرب،
لو كان معه رجال،
لولا كان معه رجال دي إيحاء لمن؟ لأبو بصير أن تكل على الله أعمل بيعجبك. وكان أبو بصير هو السبب ومن معه لإيه إنهاء
قضية
صلح الحديبية. فرب العباد سبحانه وتعالى يسلط هؤلاء على شيء معين على أبي بصير عشان يفتح ثغرة، فنشر هذا النور الذي نقول فيه إن 13,100 كانوا يحجون حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. دفن في مكة 13,000، ودفن في بقيع الغرق 10,000.
عدد الحجاج
113,000
في حجة الوداع.
13,000 مدفونين في مكة منهم، وعشرة آلاف مدفونين في البقيع في المدينة.
نعم.
23,000. أين 90,000 انسحوا في أرض الله؟
في الأمصار.
في الأمصار هم الذين نشروا النور في العالم كله.
نعم.
فإذا لا يحزن الإنسان من أن يتناثر الخير في الكون.
طيب إذا سمع المشاهد هذا، وكالات الأنباء الآن بتروي إليه حظر المآذن في سويسرا. سويسرا البلد الوديع الجميل اللي يفكرنا إما بالشوكولاتة، يفكرنا بالساعات،
طيب.
يفكرنا بحاجات تانية.
لا نعم.
طيب ليه سويسرا تاخد الموقف ده والمبادرة دي؟
هو يعني المخلص في كفره كما كان يقول شيخنا الغزالي رحمة الله عليه ينتصر على المزيف في إيمانه.
المخلص في كفره
ينتصر على المزيف،
في إيمانه.
أمر طبيعي، سنن الله الكون.
نعم.
هنخالف السنن؟
لا.
طيب هذا قد أخلص في كفره، تمام. قال أحد الدعاة ذهبت مرة إلى وسط أفريقيا وبعدين حذروني من أن احنا نسلك مسالك في الغابة قد يخرج علينا قطاع الطرق ويأخذوا اللمحان وقد يقتلونا. فسرنا 12 كيلو متعبة جدا. قال وصلت إلى القرية التي أريد بعد جهد وعناء، وجدت فراش في الأرض نمت، فجاء الشيطان ليحدثني والنفس الأمارة بالسوء تعظم الأمر. من من المسلمين يصنع مثل ما صنعت؟ من يجي في هذا المكان البلقع البعيد عن فين البيت، فين الفيلا، فين حمام السباحة، فين السيارة المريحة، فين الطائرة، فين ما فيش وسائل. بين هذا الخاطر رحت في نوم عميق، استيقظت بالصباح وجدت نساء يبدو عليهن الفقر الشديد كلهم أفارقة، بينهم امرأة بيضاء تحمل معهم جرار الماء. قلت لابد أن أصابها برص، أنا أقترب وأخذ اسمها ونحاول أن ننقلها إلى بلادنا للعلاج. فلما سألت وجدتها مبشرة نصرانية نرويجية
جاءت إلى هذه البقاع
وديلها 7 سنوات. قال فاحتقرت نفسي وشعرت أني نملة صغيرة بالنسبة لهؤلاء الذين يخلصون لدعوتهم ولدينهم. فالقضية أنا عندي كما قال شيخنا أن يعني ثروة بضاعة ثمينة قوية، وأنا مروج فاشل، أنا مندوب مبيعات فاشل، والآخر له بضاعة مزجاة لا قيمة لها،
لكن تاجر شاطر
ومروج متخصص في ترويج الكفر. بدليل يقول علماء المنطق ما تكرر تقرر،
ما تكرر
تقرر
أصبح ثابت.
كل يوم يأتي لك بإعلان معين عليه صورة بنت نسيت أن تلبس ثيابها.
ده احنا افترضنا أنها نسيت وهي طالعة.
تمام
احنا
من
باب الستر.
الله يرضى عليك يا رب. فهذه تتكرر كل يوم لغاية ما يحلف الموضوع. زي اولادنا زمان لما كانوا يفتحوا الارساليات كان يسموها مدارس الراهبات. ايه القضية اللي سيبك انت من سيبك من كل
هذا الامر. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل طول عمرك بركة وفائدة. انا كنت اسأل فضلتك في هذه القضية.
لا اله الا الله.
تفضل.
هذا تورك خواطر
الله يسعدك يا استاذ.
يألف الولد المسلم
لا.
الرموز المعينة للآخر.
نعم.
سبحان الله، تألف عيناه هذه القضية فلا يشعر بأن في شيء غريب.
يعني تعليم بالتلقين العيني، العين
وما كان بالعين يثبت في جزء معين من الذاكرة ولا يمحى، ولا يمحى. هذه يعني هؤلاء المخلصون فيما يصنعون، سبحان الله العظيم، وصل بهم الأمر أنهم يعني يدجنون الباطل، أو يعني زي بتاع سويسرا لما قال لك ما فيش إذن. أنت كم إذنة في سويسرا؟ وبعدين أنا في الجانب الآخر أقول بهدوء إيه؟ أقول يعني لو تغاضينا عن المسألة وأغمضنا أعيننا لماتت الفتنة في مهدها وما استشعروا شيئا. لأننا لما كبرت المسألة ما شعروا أن الموضوع كبير. لا. بدأت بقية الدول إيه تستعدينا. لا. لا أنا موشي تظري كما قلت للإخوة في سويسرا، اهدأوا بالا، إحنا المئذنة معمولة كشعار كرمز. نعم. ولكن نحن نصنعها عندنا. يعني لو أنشأنا مسجدا دون مئذنة ما كان هنا ما كان حرج شرعي عندنا.
كثير موجود بدون مئذنة.
وبعدين كثير. أصبحت المكبرات الصوت وأصبحت وسائل الأذان والإعلام كبير جدا. طيب يعني لماذا نثير أمرا علينا لم لا يجب أن نثيره، بل يكون يعني القائم على أمور المسلمين أو يستنبطونه منه، ولو ردوه إلى الله رزوا إلى أولي الأمر منه العالم أو الذي. يبقى إذن لو رجع إيه رأيكم يا علماء؟ إيه سمع العلماء ويقرروا مع بعض إيه رأيكم؟ يبقى فيه منظومة ثابتة علمية فقهية مبنية على 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 رأي جماعي، ويعني رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها.
احنا الى الان
ما دخلنا، احنا بنعمل توطئة.
نعم
توطئة.
فاستمعوا له.
الله يرضى عليك.
يا ايها الناس
ضرب مثل
فاستمعوا له. الله تبارك وتعالى يخاطب جماهير البشرية.
نعم.
يبقى احنا عندنا في خطاب عام، يا ايها الناس كل انسان عنده سمع ينبغي ان يستمع، وفي احيانا بياتي خطاب في صوره الخصوص، هذا بيوجه الى جماهير المؤمنين اللي هو يا ايها الذين امنوا. طبعا الكافر قد يستمع وقد لا يستمع، اما انت اخي وانت اختي فينبغي ان تستمعي لهدي القران الكريم. استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي في ثنايا حديثه تطرق لقضيه مهمه جدا تشغل البال، سنبدأ بها حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، الحلقة القادمة اللي هو أبناء المسلمين في مدارس الإرساليات التبشيرية، ومنتهى الخطر الذي يقع فقط من مجرد وقوع العين وأن تألف العين على ما تكرر فيتقرر كما أخبر فضيلته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات. وأنا سعيد بإطلالة وجه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على إخواني، وسعيد أن أكون معه في هذه الإطلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرم أحبابه من طلته المباركة ومن علمه الوفير الغزير. أترككم في أمن الله وأمانه ورحمة الله عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الطريق إلى المدى والله.